بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر رجب لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 30 من سورة الإسراء.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا.
سبق معنا في الآيات السابقة أن الله عز وجل ابتدأ من قوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا بمجموعة من الأوامر والنواهي، هذه الأوامر والنواهي التي ذكرها الله عز وجل لا شك أنها نافعة للأمة نفعا عظيما، وهي أسس من أسس الإسلام التي قام عليها. ولذلك ابتدأ الله عز وجل بالنهي عن الشرك، واختتمها كما ترون معنا بالنهي عن الشرك. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني ما سبق، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا مجموع الأوامر والنواهي التي تضمنتها سورة الإسراء، وهي يعني تزيد على 20، بعضهم يوصلها إلى 25 أو 23 من الأوامر والنواهي. هذه الأوامر والنواهي شملت أمورا كثيرة في الحياة، ابتدأت بالنهي عن الشرك واختتمت بالنهي عن الشرك، وهذا يدل على عظم أثر الشرك على الفساد في الخليقة، وأن الشرك مثل ما وصفه الله عز وجل ظلم عظيم وفساد كبير. ولذلك الله عز وجل بعد أن نهى عن الشرك أمر بتوحيده سبحانه وتعالى، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم أيضا قرن طاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى، وذلك تمام الإحسان وكماله. نسأل الله عز وجل أنه ما يحرمنا وإياكم الإحسان إلى الوالدين. وبين سبحانه وتعالى الحسن الأدب مع الوالدين بخفض الجناح لهما والقول الميسور لهما ورعايتهما وأداء حقوقهما إلى غير ذلك، ثم بين سبحانه وتعالى أنه مطلع علينا، وأننا إذا كنا صالحين فإن الله عز وجل يغفر لنا ويتوب علينا ما قصرنا فيه، سواء من حقه أو من حق الوالدين، أو ما وقع من خلل فيما هو تابع لحقه أو لحق الوالدين سبحانه وتعالى. ثم جاء الأمر بإيتاء ذي القربى، ودائما ما يقرن الله عز وجل بعد الوالدين ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، كما في آية النساء وكما في هذه الآيات. ثم لما ابتدأ الآية بقوله وآتي يعني أعطي، قال في نهاية الآية ولا تبذر تبذيرا، ولا شك أن هذه مقابلة عظيمة جدا، فهو يقول أعطي أنفق ويقول لا تبذر تبذيرا، بين هذا في الآيات التي تأتي بعدها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فأمر الله عز وجل بالتوسط في النفقة، فأمر الله عز وجل بالتوسط في النفقة، وأن الشيء لا يوضع إلا في موضعه، وأن الشيء من النفقة لا توضع إلا في موضعها، فإذا وضعت في غير موضعها ولو كانت قليلة فذلك تبذير، وإن وضعت في موضعها ولو كانت كثيرة فإن ذلك ليس من التبذير. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذه يعني قضية لازمية موجودة في الحياة، من لم ينفق في الحق أنفق في الباطل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الذين يمنعون الزكاة لا بد لهم من أن ينفقوا أموالهم فيما هو محرم عليهم، نعوذ بالله من ذلك. والذين ينفقون أموالهم في الزكاة يبارك الله عز وجل لهم ويحفظ عليهم أموالهم، فلا ينفقونها إلا فيما يرضي الله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان يعني أن تكون نيته في إخراجه للزكاة أو إخراجه للصدقة أو إنفاقه على والديه أو على زوجه أو على ولده أو غير ذلك من الأمور الواجبة أو المستحبة، أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، سواء في قضية إخلاصه لأداء ذلك حقا لله عز وجل لا يرى لنفسه فيه فضلا، كما قال المؤمنون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أو كذلك أيضا يقينهم بالخلف من الله عز وجل، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فلا بد من النية في قضية هذه النفقة، والنفقة تعظمها النية. يعني قد ينفق الإنسان مثلا على والديه ولا يكون نوى أنه يؤدي بذلك يعني شيئا لله عز وجل، لكن هذا هو من طاعة الله عز وجل فهو يؤجر، فإذا نوى فيكون أجره أعظم وأعظم. فالمقصد من هذا أن النفقات الواجبة إذا صاحبتها النية فهي أفضل وأكمل، وإن لم تصاحبها النية فالإنسان يؤجر عليها. فالنفقات الواجبة يؤجر عليها الإنسان حتى لو لم يكن له في ذلك نية، لأنه يكفي في ذلك أنه يكون فعل ذلك يعني تصديقا لأمر الله عز وجل ووفاء بما أمر به سبحانه وتعالى. فإذا كان ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل وطاعته والإحسان إلى من أمره الله عز وجل بالإحسان إليه، فذلك خير على خير ونور على نور. ولذلك الله عز وجل حذرنا من طريق الشيطان أشد التحذير في يعني كما نقول في أمره لنا هنا بالتقوى، فقال إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، ثم قال وكان الشيطان لربه كفورا، يعني أنه يجحد نعمة الله عز وجل عليه ولا يقوم بالواجب، فكأنه يحذرنا ويقول إياكم أن تفعلوا مثل ما فعل الشيطان فتتنكروا لوالديكم أو تتنكروا لربكم، فلا تقيموا طاعة الله عز وجل أو لا تقيموا طاعة والإحسان إلى الوالدين بالمعروف كما أمركم الله عز وجل. ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني تعرض عن هؤلاء ذوي القربى واليتامى والمساكين لعدم وجود ذلك عندك وأنت ترجو الرحمة والخير والفضل من الله عز وجل. ولاحظوا أن الله عز وجل سمى الرزق هنا رحمة، ولا شك أن رزق الله عز وجل يأتي في القرآن بلفظ الرزق ويأتي بلفظ الفضل وهو كثير في القرآن الكريم، بل يعني غالب ما يطلق الفضل في القرآن على الرزق، وهنا أطلقه الله عز وجل عليه لفظ الرحمة، وهذا كله من باب بيان فضل ابتغاء الإنسان للرزق وأنه ينبغي عليه أن يتكسب من عمل يده، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبيّن أن هذا هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم كرر الله عز وجل بلفظ آخر قضية النفقة فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بحيث أن تكون بخيلا شحيحا كأن يعني يدك مربوطة إلى عنقك لا تستطيع أن تبذل أو أن تمد أو أن تتصرف، ولا تبسطها أيضا كل البسط فتصبح يدك يعني أو يصبح مالك كما نقول كلأ مباحا مفتوحا لكل أحد. فالله عز وجل ذم الإسراف وذم أيضا الشح والبخل، فبهذا قال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني حذره من العاقبة، تقعد ملوم محسور لأن مالك ذهب، أو تقعد ملوما محسورا إذا قلنا أن الضمير يعود عليهما لشحك وأيضا بسطك أو إسرافك الإسراف الزائد. ثم بين سبحانه وتعالى وأمر بالتوكل عليه فقال إن ربك يبسط الرزق، وفي ضمن ذلك الأمر بالتوكل على الله عز وجل لأنه هو الذي يعطي الرزق وهو الذي أيضا يقدر الرزق، فالفقير الذي جعله فقيرا هو الله عز وجل، فهو الذي قدر عليه رزقه وأمره، قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه كما في سورة الطلاق. ثم قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وهذا يعني في ثلاثة أمور، الأمر الأول حسن التوكل على الله عز وجل في جلب الرزق، الأمر الثاني أن ما تنفقه فهو لله عز وجل لا تخاف، فالله عز وجل يعطي، ويعني كما نقول ما أخرجه على يدك إنما هو رزق لهؤلاء جعله الله عز وجل على يدك، فأنت أصبحت طريقا له لك أجره وليس عليك منه شيء، بخلاف ما لو أنت قبضته ومنعته فإن الله عز وجل سيسوق لهم رزقهم على يد غيرك، سيسوق لهم رزقهم على يد غيرك وسيأخذ أجرهم غيرك وتحرم منه أنت فتقعد ملوما محسورا، فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يقدر. فهذا الفقير واليتيم والمسكين وابن السبيل والوالدين جعل الله عز وجل رزقهم على يدك، فهذا خير لك وهذا من بسط الله عز وجل لك الرزق حتى تنفق وتكون بابا وطريقا للخير والرحمة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم. وأيضا فيها عظم الرجاء لأن الله عز وجل قال إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، فأنت إذا بخلت على هذا المسكين أو على هذا اليتيم أو على هذا الفقير أو على هذه القرابة فإن الله عز وجل خبير وبصير بهم ولذلك سيعطيهم رزقهم ولو من طريق آخر غيرك، فيكون الطريق الذي من عندك حرمت أنت منه، نسأل الله العفو والعافية. أتبع ذلك جميل بما هو يعني مثل ما نقول مظنته وتابع له، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن هذه من عادات الجاهلية أنهم كانوا يخافون على الرزق فيتوقعون أنهم هم الذين يرزقون أبناءهم ولذلك يخافون على أرزاقهم من كثرة الأولاد، فقال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم، فنهاهم عن قتل أولادهم لأجل مسألة الرزق، لأن الذي يرزق هو الله عز وجل. وربما أحيانا يكون بعض الناس لا يبسط له في رزقه ولا يوسع عليه في رزقه إلا بسبب مثلا دخول زوجة عليه أو ولد أو والد أو غير ذلك. فأحيانا أنت ترزق بهؤلاء، يعني هؤلاء من كلفك الله عز وجل بالنفقة عليهم أحيانا يكونون هم سبب البركة والرزق الذي يبسطه الله عز وجل لك. وهذا يعني ملاحظ، وفي قصص الحياة أشياء كثيرة جدا من هذا. ولهذا الله عز وجل هنا ما أمرنا بالأولاد، وإنما نهانا عن أن نقتل الأولاد خشية الرزق، وبين أن ذلك خطأ كبيرا، وقرنه بالشرك كما في آيات أخرى وكما في حديث الكبائر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى عن أيضا سبب آخر من أسباب القتل، وهو الزنا، نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا نهى عن قربان الزنا، يعني ما نهانا عن الزنا، ما قال لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. فهذا نهي عن الزنا ونهي عن الأسباب الموصلة إليه، ثم وصفه بثلاثة بوصفين قبيحين، فقال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني ساء طريقا وهو أيضا فاحشة. والفحش يعني المراد به الأمر الذي بلغ، يعني مثل ما نقول ظهر وبان عيبه وسوءه، فقد فحش وكبر، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن قتل الأولاد وأيضا الزنا كليهما من الكبائر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر أيضا النهي عنهما في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك درجة وانتقل إلى قتل النفس عامة، سواء كان ولد بسبب أو بغير سبب، فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله عز وجل جعل النفوس كلها معصومة إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر والحد وأيضا النفس بالنفس الذي هو باب القصص. فإذا هذه أبواب ثلاثة، ولكل باب منها أيضا طريقه وأحكامه وإثباتاته، فأيضا ليس طريقا عشوائيا يسلكه كل أحد. فإذا الله عز وجل حرم قتل النفس المعصومة، سواء كانت مسلمة أو كانت ذمية أو كانت معاهدة أو كانت مستأمنة أو غير ذلك. فإذا النفس التي حرم الله عز وجل قتلها لا شك أنها نفس عامة، ولذلك يعني أردف ذلك بقوله سبحانه وتعالى التي حرم الله، ثم قال إلا بالحق، يعني بوجه حق، وقلنا وجه الحق بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث، وهي ثلاث أبواب وليست ثلاث حالات فقط، بل كل واحد منها باب وله أحوال وله أحكام تخصه، وتكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى بناء على الآيات والحديث الدالة في ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى يعني شيئا من حكم القتل، لأن القتل مشكلته أنه مثل ما يقولون يعني يسري سريان النار في الهشيم. يعني إذا ابتدى الإنسان فقتل إنسانا، هل الآخر يعني قومه وقبيلته وجماعته سيتركونه أو لا؟ سيقتلونه في مقابله. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى حتى يقطع هذه النار من أن تنتشر، قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني حجة وبرهانا. جميل، فله أحكام في الشريعة، هذا ولي المقتول، فلا يسرف في القتل، فليس له حق في أنه يقتل الآخرين، لكن الله عز وجل سينتصر له، ولذلك وعده، ووعد الله عز وجل متحقق لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى، فقال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم أيضا درج إلى مسألة أخرى وهي مال اليتيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعني يقرن الأمر بتقوى الله عز وجل بحق الضعيفين وهما المرأة واليتيم، فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لأن اليتيم هو من فقد أبواه أو من فقد وليه الذي يرعاه، فأصبح لا راعي له، وليس له أحد يدافع عنه، وليس له أحد يطالب عنه، فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم، فنهى عن قربان مال اليتيم. لاحظوا أنه مثل الزنا، نهى عن قربانه، يعني ليس نهى عن أكله نعم في سورة النساء ولا تأكلوا أموال اليتامى، لكن هنا قال ولا تقربوا مال اليتيم، فنهى عن قربانه، فهذا يعني نهي عن أكل مال اليتيم ونهي عن كل طريق يؤدي إلى أكل مال اليتيم، فهو نهي عن المحرم وهو أكل مال اليتيم، ونهي عن الوسائل التي تؤدي إلى ذلك المحرم من الطرق التي يمكن أن تكون حيلة أو تؤول أو يعني ترجع إلى أكل مال اليتيم. قال إلا بالتي هي أحسن، وبين الله عز وجل من ما هي هذه التي أحسن في آيات أخرى، ثم قال حتى يبلغ أشده، وبين في آيات النساء متى يبلغ أشده، قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم قال ثم أمر بأمر آخر وهو الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد حقيقة يشمل أمور كثيرة جدا، لأن هذا هو يدخل في الميثاق ويدخل أيضا في الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ويدخل أيضا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيدخل في هذه أشياء كثيرة جدا. فالعهد هو العقد الذي يكون بينك وبين غيرك، سواء كان هذا العقد عقدا مباشرا أو كان عقدا حكميا، أو كان عقدا حكميا، أنت الآن إذا دخلت مثلا في دكان فأخذت شيئا، هذا عقد حكمي بأنك رضيت بشراء هذه بشراء هذا الشيء، فما تأخذه وتخرج وتقول والله لا أنا ما قال لي بعت وما قلت له اشتريت، لا يلزم. فالعقد أحيانا يكون نعم عقد تقول بعت ويقول نعم اشتريت، جميل، فيقبل، فيكون تعاقد بين شخصين سواء كان مكتوبا أو قوليا أو غير ذلك، أو قد يكون حكمي، أو قد يكون حكمي. وكثير من الناس للأسف يعني يرى أن العقد لا، لابد أن يكون يعني شيء مكتوب وموثق وعليه توقيعات وأختام، لا، العقد والعهد يعني قد يكون يعني كما نقول ولو بشيء يسير جدا، مثل مثلا الزواج، وسماه الله عز وجل وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه الله عز وجل ميثاق غليظ، وهو ما هو إلا إيجاب وقبول، لكن يترتب عليه أشياء وأحكام والتزامات، فلذلك سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. فإذا العهد يشمل أشياء كثيرة جدا، منها العقود والعهود التي تكون بين الناس سواء مسلمين أو مشركين أو غير ذلك، أو كذلك العقد الحكمي الذي يكون له الحكم نفسه، كما يعني ذكرنا لكم مثاله. ثم قال سبحانه وتعالى إن العهد كان مسؤولة، وبين سبحانه وتعالى أيضا وجوب الوفاء بالكيل والميزان سواء الحسي أو المعنوي، وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم وهو العدل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العدل. ثم بين سبحانه وتعالى أن ذلك خير وأحسن مآلا ومرجعا، ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهي النبي نهي لأمته بالتبع بل بطريق الأولى، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتكلم بشيء من دون أن يكون عندك فيه علم وحجة وبرهان من الله عز وجل، فحذر من ذلك أشد التحذير، وبين أن الإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وعن أيضا عقله وقلبه، فقال كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإن الإنسان سيسأل، ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتكلم إلا بحق، وأن لا يسمع إلا حق، وأن لا يفكر إلا في الحق، فإذا جاءه وسواس من الشيطان كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال عن المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فهذا يعني يبين لنا أهمية أن الإنسان يعالج نفسه ويعالج تقواه ويعالج لسانه وسمعه وبصره وفؤاده، لأنه سيسأل عن هذه الأشياء يوم القيامة. ثم أيضا نهى عن الكبر والمشي في الأرض بذلك الكبر، وأن يبدأ الإنسان يضرب برجله الأرض أنفة وكبرا، نسأل الله العفو والعافية، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مختالا ومتكبرا، إنك لن تخرق الأرض، يعني لا تظن أنك بكبرك هذا ستصل إلى أعماق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا، فلا هذا تستطيعه ولا هذا تستطيعه، مهما بلغ الكبر عندك فاعرف قدر نفسك وارجع إلى ما أمرك الله عز وجل به، فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولذلك توعد الله عز وجل هؤلاء المتكبرين كما في قوله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نسأل الله العفو والعافية. ثم جاء بعد ذلك فختم هذه الوصايا بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فلو سئلتم ما هي وصايا الحكمة، هي هذه الوصايا التي ذكر الله عز وجل في هذه الآيات. وهذه الآية شاهدة على أن هذه الوصايا ومن قام بها فإنه يصبح حكيما بحول الله عز وجل وقوته. ثم نهى، يعني ختم بما ابتدأ به، فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبين هنا خاتمة ونهاية الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وهناك بين البداية، قال: فتقعد مذموما مخذولا. ثم يعني رجع الحديث إلى مجادلة هؤلاء المشركين الذين يجادلون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرسالة وفي اليوم الآخر، فبدأ يجادلهم في بعض ما يعتقدونه من مثلا نسبتهم البنات إلى الله عز وجل، ويقولون إن الملائكة بنات الله، ويدعون الأبناء لهم ويستحيون من ذكر بناتهم التي وهبهم الله عز وجل. فقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا استفهام تقريري لهم، والمقصود به تبكيتهم وذمهم على هذا الوصف الذي وصفوا به الله عز وجل، مع أنهم لا يرضون أن يوصفوا به، ومر معنا ذلك في سورة النحل وفي غيرها، وسيأتي أيضا في سورة الصافات وغيرها. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الله عز وجل نوع في هذا القرآن الأدلة لكي يذكروا، وما يزيدهم إلا نفورا. وهذا دليل على أن القرآن فيه أشياء مكررة، مثل مثلا النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ومجادلة هؤلاء المشركين وإثبات الرسالة وإثبات اليوم الآخر وغيرها، وأن هذا التكرار الموجود في القرآن هو من تصريف القول، من تصريف القول. فتصريف الله عز وجل القول في هذا القرآن هذا من التنويع، لأن من الناس من تقنعه هذه الحجة، ومن الناس من لا تقنعه إلا تلك الحجة. فالله عز وجل نوع الأدلة ونوع البراهين ونوع الحجج، وأيضا نوع في القصص، فجاء هذا القرآن مختلفا من جهة وهو متفق من جهة أخرى. فالتصريف القول في القرآن الكريم باب عظيم من أبواب إعجازه في لفظه وفي معناه. ولذلك قال: ليذكروا، يعني لعلهم يتذكرون، لأن اللام هنا للتعليل، يعني رجاء أن يتذكروا، رجاء أن يتذكروا. وما يزيدهم إلا نفورا، يعني من قد كتب الله عز وجل عليه الغواية فلا يزيد هذا التصريف إلا بعدا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك مر معنا في الآيات: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنه يقيم الحجج عليهم من أنفسهم. ثم بين دليلا آخر وهو أيضا دليل عظيم جدا، وهو من أدلة التمانع: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني لو افتراضا، نفترض افتراضا أنه لو أنه موجود في السماء إلهين، جميل، فمن الذي سنلتفت إليه؟ الأقوى منهما، الأقوى منهما، أليس كذلك؟ ومن هو الأقوى؟ هو ذو العرش سبحانه وتعالى. فعلى فرض صحة أن هذه الآلهة التي تعبدونها أنها تضر وتنفع، وأن عندها شيء جميل من الخير الذي تزعمونه، فلنفترض أن في السماوات والأرض إلهين كما زعمتم، أو أكثر من إلهين، فمن الذي ستبتغونه؟ أليس الأقوى وهو ذو العرش سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: فنزه نفسه سبحانه وتعالى عما يقولون، وذلك استعظاما لقولهم وتقبيحا له، أشد التقبيح. فقال سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم بيّن سبحانه وتعالى استغناءه عنهم وعن طاعتهم وعن عبادتهم، فقال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فكل من في السماوات والأرض يطيع الله عز وجل ويسبحه، سواء بإرادته أو بغير إرادته، كما مر معنا في سورة النحل: وإن من شيء لا يسبح بحمده وهنا أيضا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهناك وإن من شيء إلا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين القانتين المطيعين الذين يثابون على طاعتهم ولا تكون طاعتهم قهرا عنهم لا يستفيدون منها يوم القيامة. طيب نرجع إلى ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يقول هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، أرحم من الوالد بولده، مع أن يعني كما نقول عاطفة الأبوة جبلية، جبلية موجودة حتى في الحيوان وليس فقط في الإنسان، فهي جبلية. ولذلك ما أمر الله عز وجل الوالد برحمة ولده بينما أمر الولد برحمة أبيه كما مر معنا في الآيات السابقة. ولكن إذا حصل خلل مثل ما حصل من هؤلاء المشركين أنهم يقتلون أولادهم خشرة أن يفقروهم أو أن يأكلوا أرزاقهم، فالله عز وجل نهى عن هذه الحالة واعتبر ذلك شيئا عظيما، فقال إن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، لاحظتم؟ يعني ماذا قال؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم كانوا لا يورثون البنات وإنما الميراث فقط للأولاد. وإلى اليوم يوجد قبائل وأمم شعوب عندهم هذه الجاهلية لا تزال موجودة، لكن الله عز وجل أبطلها بهذا الإبطال. قال: بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، قال: فنهى الله تعالى عن ذلك، أو أيضا يعني مخافة المسبة والمذمة بالبنت كما قال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لاحظوا أن الله عز وجل دائما يأتي بالألفاظ القوية العظيمة التي تدل على شنيع صنعهم، فهنا في قتلهم لأجل الرزق وصفه بأنه كان خطأ كبيرة، وهناك في قضية وأد البنت خشية العار وصفها بالسوء. قال: بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الإملاق طبعا كلفظ أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال، يعني يخاف من المستقبل. وللأسف أنه كثير من الناس اليوم صاروا يخوفوننا من المستقبل، وكأن المستقبل ليس بيد الله، يعني كأن المستقبل ليس بيد الله الذي أطعمنا من جوع وأمننا من خوف. قد كنا في يوم من الأيام خائفين، وقد كنا في يوم من الأيام جائعين، من الذي رزقنا هذا الرزق؟ هو الله. فلماذا نخاف في المستقبل؟ للأسف يعني كثير من المبادئ خلونا نقول الحياتية أصبحت اليوم تخوف من قضية المستقبل. فالله عز وجل لما نهى هنا عن قتل الأولاد خشية الإملاق، هذا يحد من النظرة إلى قضية المستقبل أو النظرة التشاؤمية إلى قضية المستقبل، بل بالعكس الله عز وجل يعطينا نظرة اطمئنان إلى المستقبل. يقول: ولهذا قدم الاهتمام برزقهم، فقال في الآية الأخرى قال في هذه الآية: نحن نرزقهم وإياكم، وهنا قال: نرزقكم وإياهم. فهنا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. قال وفي سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنهم هنا يعني واقعون في الفقر وهنا يخشون الفقر، لاحظتم؟ فلما كانت القضية النظرة إلى المستقبل في سورة الإسراء ابتدأ بالأبناء فقال: نحن نرزقهم لا تخافون، رزقهم على الله عز وجل ليس عليكم، جميل. ولما كان القتل واقع بسبب فقرهم وأنهم لا يجدون ما ينفقون عليهم قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما فيها هنا خشية، قال: نحن نرزقكم، فبدأ بهم هم ثم قال: وإياهم. يقول: وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما، قال: وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا، قال: وهو بمعناه، يعني القراءتين بمعنى واحد. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لاحظونا عن الشرك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، لأن جارك هو اللي يأمنك ويرى يعني أنك كالحارس لبيته، فإذا كنت أنت تخونه فيما هو يظن أنك مؤتمن فيه فلا شك أن ذلك عظيم، يعني الزنا عظيم والزنا بحليلة الجار جميل أعظم وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث في الصحيحين كما ترى. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وفي دلالة على نفس الترتيب الذي في الآية، النهي عن الشرك ثم النهي عن قتل الولد ثم النهي عن الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه، لأن السبب طريق إلى الزنا وداعي الزنا طريق إلى الزنا، والإنسان قد يملك نفسه ويرجع ويتوب وقد لا يملك نفسه، بل نسأل الله العفو والعافية، تحرقه نار الشهوة حتى يقع في الزنا ويؤزه الشيطان وزخرف الدنيا، ولا شك أنها فتنة عظيمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن كل الطرق التي تؤدي إلى الزنا، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا. قال وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، يعني إنك تسأل عن شيء مثل ما نقول نحن عيب أو عظيم، واضح؟ يعني ليس من السهولة بمكان أنك تأتي إلى النبي أو إلى القاضي أو إلى الحاكم أو إلى الملك وتقول له والله اسمح لي إني أفعل كذا، إيش هذا يعني غير منطقي وغير معقول. وقالوا مه، فقال أدنه، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم كما وصفه الله عز وجل، فقال أدنه يعني اقترب، فدان منه قريبا لنعم المجلس ولنعم الدنو، فقال اجلس، فجلس، فقال أتحبه لأمك؟ قال لا والله. أحدتم يعني كما نقول أثار الكوامن الموجودة في كل إنسان، قال أنت ترضى هذا لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. ولاحظوا أن الرجل يعني كما نقول بدأ يقترب حبه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل النبي صلى الله أو جعل نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، يعني كذلك أيضا غيرك لا يرضى بأن تزني بأمه فهم مثلك. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونهم لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه أحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، خلاص ذهب ما في نفسه من شهوة الزنا، نسأل الله العفو والعافية، بل أصبح من أعف الناس. ويعني ذكر شراح الحديث أيضا روايات أخرى عن هذا الفتى بعد ذلك. فالمقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقنع الرجل بأمور حسية ممكنة وتأنف طبيعته تلك الأمور، ولا يقول إنسان والله أنا أخذ هذا الحديث وأطبقه على إنسان كما نقول قد فسدت فطرته، نسأل الله العفو والعافية. فربما أنك إذا قلت له يعني في بعض المناطق التي يكون هذا ظاهر فيها بل يفتخرون به، نسأل الله العفو والعافية، قد إذا قلت له ترضاه لأمك يقول لك نعم، ترضاه لابنتك يقول لك نعم، فتكون أصلا الغيرة عنده قد ماتت، نسأل الله العفو والعافية. فالمقصد أن الإنسان يقنع ب الشيء الذي يكون من فطرته ومن طبيعته القناعة به. ولذلك الله عز وجل لما يجادل هؤلاء المشركين يجادلهم بالشيء الذي هو من طبيعتهم، مثل قوله كما سيأتينا أفأصفاكم بالبنين. فمقصدي من هذا أنه ما يتخذ الإنسان مثل هذا الحديث حجة ويذهب يقول والله أنا الآن لو جادلت به جميل الفئة الفلانية أو النادي الفلاني أو غير ذلك من الذين قد مسخت نسأل الله العفو والعافية فطرهم وقيمهم، فنقول لا عبرة بمثل هذا، بل هؤلاء يجادلون بشيء آخر. ولذلك يعني سلك بعض العلماء يعني مثل الكلام مثلا على قضايا الإيدز والأمراض التي تنتج عن هذه الفاحشة وغيرها، هذه وسائل أيضا مقنعة، لكن أيضا ليس كل الناس أيضا تصلح له. فالمقصود أن الإنسان يعني إذا جاءه من هو مخطئ أو يعتقد الخطأ، فإن الإنسان يجادله بما يعلم أنه يؤثر فيه لا بما يعلم أنه لا يؤثر فيه. واضح؟ طيب، قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يقول ابن كثير يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ما هو إلا بالحق قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس اللي هو القصاص، والزاني المحصن لأنه يقذف بالحجارة حتى يموت، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد نسأل الله العفو والعافية. وفي السنن لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، والحديث كثيرة جدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نسأل الله العفو والعافية، كما مر معنا في سورة النساء. فقتل النفس محرم، المسلمة بالدرجة الأولى، والمعاهد والذمي ومن كان في حكمهم أيضا بالدرجة الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة نسأل الله العفو والعافية. فمقصدي من هذا أن الإنسان يعني إطلاق في هذه الآية يعني يشمل المسلم وغير المسلم، والمسلم أعظم لدلالة آية النساء عليه ولدلالة الأحاديث عليه، والمعاهد لدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن في حكمهم كالمستأمن وغيره أيضا لدلالة الأحاديث على ذلك. طيب، وهذا الباب يعني باب القتل وما يتعلق به بسطه الفقهاء وبسطه أيضا شراح الحديث رحمه الله تعالى بسطا كثيرا، لكن نحن الآن في صدد فقط تفسير الآية، فنقول تفسير الآية يشمل قتل النفس جميل المعصومة بأي نوع من العصمة، سواء عصمت بالإسلام وهذا أعظم العصمة، أو عصمت بالمعاهدة وهذا أيضا من العصمة، أو عصمت بالاستئمان وهذا أيضا من العصمة. قال وقوله ومن قتل مظلوما، ولذلك الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجهاد، في الجهاد لاحظوا، قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واضح؟ قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك حرب لهم حتى تكون الأمور واضحة. ولذلك القتال في الإسلام لا يوجد إلا في شيء واحد في غير هذه الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المواجهة، الحرب المعلنة الصريحة. فلا يقاتلون أحد غدرا وخيانة واغتيالا إلى غير ذلك من الأمور التي يعني ربما يتبرر بها من يتبرر في كثير من القضايا. يقول وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، يعني ولي المقتول الآن بالخيار، إن شاء قتل قاتل وليه بالقصاص، فقال للحاكم أنا ما أتنازل عن حقي فيطالب بالقصاص فله حق القصاص، وإن شاء عفى عنه. وهذا العفو عنه له أيضا طريقان: إن شاء عفى عنه مجانا، وإن شاء عفى عنه يعني تحول من القصاص إلى الدية فقبل الدية. قال وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، قال كما ثبتت السنة بذلك. وأيضا الآيات كما مر معنا في سورة النساء وأن تعفو أقرب للتقوى. قال وقوله تعالى فلا يسرف في القتل، قال معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل أو غير ذلك. إنه كان منصورا، أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالب قدرا، فهو منصور على القاتل شرعا وغالب، صوابها أنها ضمتين هنا وليست فتحتين، وغالب قدرا. فالله عز وجل قدر، قضى وقدر أنه بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا إنه كان منصورا، إنه كان منصورا، فهذا حكم شرعي وقدري. الشرعي واضح وعرفنا الأحكام فيه، أنه إذا قتل نفسا فإنه يقتل بها، وأيضا يقتص منه، يعني قتلوا بحديدة يقتل بحديدة، قتلوا بحجارة يقتل بحجارة، وهكذا يقتص منه بمثل القتلة التي قتل بها المقتول. ولهذا طبعا أحكام وتفصيلات كثيرة جدا موجودة ولها أبواب في الفقه. قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال ابن كثير يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يقول أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة. ما هي الغبطة؟ يعني الشيء الذي ينفع ماله، هذا معنى التي هي أحسن. يعني كأنه يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا محسنين إليه. فمثلا لو عندك مال يتيم وأردت أن تنميه بالتجارة فلك ذلك، واضح؟ عندك مال يتيم وأردت أن تحفظه، يعني حتى مثلا لا تنزل قيمته أو غير ذلك، فلك ذلك. فإذا إذا كان بالغبطة، يعني كما نقول بالربح المضمون أو الغالب، هذا مقصود بالغبطة، فلك حق التصرف فيه. أما إذا كان في مظنة الهلكة فليس لك فيه حق التصرف، فليس لك فيه حق التصرف. ولهذا تفصيلات كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، طبعا بناء على حديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأحوال. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ما معنى إسرافا؟ يعني لا تأكلوها مسرفين، بحيث أنك تعطي من هذا اليتيم من ماله على جهة الإسراف، تقول فلوسه وخلوا على ما يقولون، يعني يقول العوام عندنا خلوا يتنعم فيها. لا، تنفق عليه بقدر حاجته، تنفق عليه بقدر حاجته. لماذا؟ لأنك لم تجعل وليا عليه إلا لقصور، ها، لقصور تصرفه. أما إذا كان بلغ أشده وبدأ يتصرف ويعرف الأمور ويعرف أن هذا خسارة وهذا ربح وهذا يعني خير له وهذا ليس بخير له، فإنه خلاص يصبح بعد ذلك ويتولى ماله وتنتهي ولايتك عليه. إنما جعلك الشارع وليا عليه لكي تحافظ عليه وتحافظ على ماله. فإذا لا تأكلوها بمعنى لا تنفقوها عليهم إسرافا، أو لا تأخذوا منها بحيث أنها تنقص و يعني تسرف في الصرف منها. قال وبدارا أن يكبروا، يعني مبادرة، بدارا هنا مؤول بمصدر، يعني مبادرة أن يكبروا، يعني تعاجلونهم بذلك قبل أن يكبروا. ثم بيّن الله عز وجل أنه من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا للولي حق أنه يأكل من مال اليتيم، لكن بشرط أنه ما يأكل إلا بالمعروف، يعني مثل ما نقول بقدر الحاجة، أو مثل ما يسميها الفقهاء بقدر قيمة المثل فقط. وأما من كان غنيا يعني عنده ما يكفيه من ماله هو فليستعفف. فالأصل العفة عن مال اليتيم وألا تقربه، كما في هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا الآية التي في سورة النساء فصلت ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني قبل أن يكبروا أو خشية أن يكبروا. قال فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، مع أن إيمان أبي ذر قوي جميل، لكن في شخصيته صلى الله رضي الله تعالى عنه في الولاية فيها ضعف، ولذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة، وهذا يدل على تفرس النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ومعرفة مثل ما نقول الخصائص والمهارات الموجودة عند كل واحد منهم. فقال: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا على أحد، ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم، لخطورة الإمرة على الناس ولخطورة تولي مال اليتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ونصح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله، وهذا ليس للجميع، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غيره من الصحابة يتولى إمرة، وجعل غيره من الصحابة أيضا يتولى مال اليتيم. قال وقوله وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا أي عنه. قال وقوله وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال وزنوا بالقسطاس، قرئ بضم القاف بالقسطاس وكسرها كالقرطاس وهو الميزان. قال مجاهد هو العدل بالرومية، المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. فإذا الله عز وجل أمر بالعدل وعدم التطفيف في الكيل والميزان، سواء كان ذلك في الكيل والميزان الحسي، وهذا كثير عند الناس، جميل، وكثيرا ما يحصل فيه التطفيف، أو كذلك الكيل والوزن في قضية ماذا؟ المعنوي. وأعظم ذلك ماذا؟ أن الإنسان يطالب دائما بالحق الذي له وينسى الحق الذي عليه، فلا يوفي الناس حقوقهم ويطالبهم مثل ما نقول، يعني له شرهة كبيرة، يعني دائما لومه على الناس كثير، فهو يطالبهم بالذي له وهو لا يعطيهم الذي عليه، فهذا أيضا تطفيف، فهذا أيضا لا شك أنه تطفيف. وعلى هذا فسر في مثل قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، فسر بالوزن الحقيقي والكيل الحقيقي، وفسر أيضا بقضية المشرك الذي يعني يسأل ربه عند الاضطرار، فإذا نجا نسي ربه سبحانه وتعالى، فكل ذلك ليس من العدل لا حسيا ولا معنويا. يقول الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم. قال ولهذا قال وأحسن تأويلا، أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال ابن عباس يقول تعالى لا تقل، وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. قال ومضمون ما ذكره أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون بهذه الآية على عدم جواز تفسير القرآن بغير علم، لأنه يقف فيها الإنسان على مراد الله سبحانه وتعالى وليس عنده حجة ولا برهان. فأما إذا كان عندك حجة وبرهان من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة أو الآيات الأخرى أو كذلك أيضا الأدوات كعلم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول واللغة وأدواتها، وذكرنا لكم أنها عشرة، فذلك لا إشكال فيه، هذا جانب. الجانب الثاني أيضا أنهم استدلوا بهذه الآية على حرمة الفتوى بغير علم، على حرمة الفتوى بغير علم. وللأسف هذا من الأمور التي تساهل الناس اليوم فيها كثير، تجد إنسان يقول والله يا أخوان أنا شفت كذا، فيأتي واحد ينط من بين المجلس ويقول إيه والله هذا ما يجوز، فيه كذا وفي كذا، بناء على ماذا تقول لا يجوز؟ أو واحد آخر يقول لا خليه أحسن يستاهل، بناء على ماذا؟ الاستعجال بالفتوى، الاستعجال بالكلام في الأحكام الشرعية خطير جدا، لأنك توقع على رب العالمين، تقول الله عز وجل حكم في هذا الأمر بكذا وكذا. فلذلك الإنسان لا بد أن يفكر جيدا وأن يتمحص ويراجع المسألة. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا سئل عن شيء يعرق ويقول الفتوى عن الله توقيع، الفتوى توقيع عن الله، يعني ليس من السهولة فيجلس يعني كأنه مثل ما نقول نحن يبدأ يجمع الأدلة ويستحضر كلام الصحابة وكلام التابعين رحمهم الله تعالى، حتى يعني كما نقول يعالج القضية قبل أن يتكلم قبل أن يقول. وكذلك أيضا كان الإمام مالك وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. فاستعجال الناس في الفتوى وفي الكلام فيها خطير جدا، وهو مما يدخل في هذه الآية بلا شك. والعلماء رحمهم الله تعالى يستدلون على حرمة الفتوى بغير دليل أو من غير حجة بمثل هذه الآية. قال وقوله كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنه عنها يوم القيامة وعما عمل فيها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم النجاة في ذلك اليوم وفي ذلك السؤال. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية، ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض أي إنك لن تقطع الأرض بمشيك، فالخرق المقصود به هنا القطع، ولن تبلغ الجبال طولا أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. واضح؟ كما ثبت في الصحيح بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني لا يزال كما نقول يتحرك في باطن الأرض ينزل شيئا فشيئا إلى يوم القيامة. وهذا يعني يدل على أمور عظيمة، أولا يدل على عظم هذا الذنب وأنه كبير وفاحش عند ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه يدل على عظم هذه الأرض وأنه لا يمكن للإنسان، يعني انظروا ذلك الإنسان من مئات السنين بل من آلاف السنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى يوم القيامة، الله أعلم كم بقي من عمر الدنيا، يقول يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يقول وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. قال وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، معناه كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أو الآية التي قبلها. واضح؟ قال إلى هنا فسيئة أي فقبيحة مكروهة عند الله، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، يعني من الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق مدحورا أي مبعدا عن كل خير. قال والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم ولا شك، وهذا يدل على تعظيم هذا الأمر وتهويله. قال سبحانه وتعالى فأصفاكم ربكم بالبنين. يقول ابن كثير يقول تعالى رادا عن المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في كل المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال تعالى منكرا عليهم أفأصفاكم ربكم بالبنين أي خصصكم بالذكور واتخذ من الملائكة إناثا أي اختار لنفسه على زعمكم البنات، ثم شدد الإنكار عليهم فقال إنكم لتقولون قولا عظيما. وفي الآية الأخرى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عرفتم يعني هاتوا حجتكم، وليس لهم حجة وليس عندهم برهان، ولذلك جاء بالنتيجة هنا مباشرة فقال إنكم لتقولون قولا عظيما أي في زعمكم أن لله ولدا ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوعد فتلك إذن قسمة ضيزى. قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا القول فقط وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن يقول ابن كثير، يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أي صرفنا فيه من الوعيد لهم لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيدهم أي الظالمين منهم إلا نفورا، أي عن الحق وبعدا منه، نسأل الله العفو والعافية. قل يعني إذن القرآن واضح وظاهر ومبين كما وصفه الله عز وجل في الآيات السابقة في سورة النحل، ولكن هؤلاء القوم يعرضون ويزداد إعراضهم عنه كلما أبانه الله عز وجل وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا في خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إلى الله زلفى حسب زعمهم، لو كان الأمر كما يقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه سبحانه وتعالى، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال سبحانه وتعالى عما يقولون، يعني سبحان بمعنى تقدس وتعظم، أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى علوا كبيرا أي تعاليا كبيرا، بل هو الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من المخلوقات، وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته كما في قول الشاعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدق بيت قالته العرب: ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال كما قال تعالى: تكاد السماوات تفطرن منه، من هذا القول الذي قالوه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغاتكم. قال: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات. قال: وهذا أشهر القولين، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون من معجزاته أنه سبح الحصى بيده صلى الله عليه وسلم وحن له الجدع. قال وقوله: إنه كان حليما غفورا، أي أنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، يعني أن ما قالوه وما فعلوه أمر عظيم وشديد، لكن ربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يا رب رحمك يا رب رحمك. قال وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، الآية في سورة الحج. قال: ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله تاب الله عليه، تاب إليه، تاب الله عليه، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال ها هنا: إنه كان حليما غفورا. وقال في آخر فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، إلى آخر سورة فاطر سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المسبحين بحمدك، اللهم اجعلنا من العابدين لك حق العبادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.